الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم. كان الكلام في شروط التملك بالإحياء، والكلام في الشرط الثاني وهو أن لا تكون الأرض التي يريد المحيي إحياءها أن لا تكون حريما لأرض عامرة. ثم تعرضنا للعامر، الأراضي العامرة، وما هو حريم الأراضي العامرة. مثلا، ما هو حد الطريق الذي يؤدي إلى الأراضي العامرة والذي لا يجوز للمحيي أن يحيي أرضه في تلك الطرق؟ ما هو حريم الشرب، يعني الطريق المؤدي إلى النهر أو الماء؟ ما هو حريم البئر، الحريم المجاور للبئر والذي لا يجوز إحياء هذا الحريم ولا تملك ولا يملك إحياء هذا الحريم، يعني لا يملك إحياء هذا الحريم، يعني لا يملك الحريم الذي يحييه المحيي مجاورا للبئر، وهكذا حريم البئر، وهكذا حريم الحائط. وصلنا إلى قوله: وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه. المقصود من حريم الحائط في المباح، يعني حريم الحائط واضح في الأرض، يعني الحائط المجاور للأرض المباحة. في مقابل ماذا؟ في مقابل الحائط المجاور لملك الغير. واضح، الحائط المجاور لملك الغير هذا ليس له حريم، كما سيأتي، باعتبار أنه لا مرجح لملك الغير على ملك صاحب الحائط، ولا مرجح لملك صاحب الحائط على ملك الغير، وإنما الكلام في الحائط المجاور للأرض المباحة. هل له حريم؟ هل له حد بحيث لا يجوز للمحيي أن يتعرض إلى هذا الحد بالإحياء فلا يملكه لو أحياه أو لا؟ يقول: نعم، وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه، يعني المقدار الذي يحتاج إليه لو أريد طرح تراب هذا الحائط، المقدار الذي يحتاج إليه لطرح تراب هذا الحائط يكون يسمى مطرح ترابه. مطرح تراب الحائط المجاور للأرض المباحة يكون حريما للحائط، فلا يجوز للمحيي التعرض له بالإحياء، مقدار مطرح ترابه. لماذا؟ يقول: نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم، يعني الحائط لو استهدم لابد أن يقع تراب هذا الحائط على جانبي الحائط، المقدار الذي يحتاج إليه والذي يكون محلا لطرح تراب الحائط يسمى حريما. وقيل للدار مقدار مطرح ترابها. هناك قول، وهذا القول ذهب له المشهور على ما نقل عن المسالك. واضح، حاصله أن الدار أيضا لها حريم، وحريم الدار أيضا هو مقدار مطرح تراب الدار. يعني لو فرض أن هذه الدار أريد هدمها، لابد أن يقع تراب هذه الدار المهدومة إلى جانبيها، هذا المقدار من الجانب الذي يحتاج إليه لطرح تراب الدار يسمى حريما للدار، ويكون ولا يجوز تعرض المحيي له بالإحياء. وقيل للدار يعني وقيل للدار حريم، وهو شنو؟ وقيل للدار مقدار مطرح ترابها ومصب مياهها، الدار لها مياه تصب حولها، بحيث الدار إذا أريد إذا احتاج صاحب الدار إلى الماء يستقي من خلال هذه المياه التي تجري حول الدار. هذا المقدار الذي يحتاج إليه صاحب الدار للاستقاء أو لغسل الثياب أو لغير ذلك، والتي يحتاج إليه بالتالي إلى مياه تحوط بالدار، هذا المقدار يكون حريما للدار. ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج، الطريق الذي من خلاله يدخل صاحب الدار إلى الدار ثم يخرج من خلاله عن الدار، هذا الطريق أيضا الذي يكون مسلكا للدخول صاحب الدار أو غيره، بحيث يكون طريقا للدخول إلى الدار وطريقا للخروج من الدار، هذا أيضا يكون حريما للدار ولا يجوز إحياؤه. ومسلك الدخول والخروج، والظاهر أن هذه الأمور اللي ذكرها بالنسبة للدار إنما هي أمثلة، يعني لا يتقيد بها، كل ما يحتاج إليه للانتفاع بالدار، يعني ما زاد على حد الدار مما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بالدار يكون حريما للدار ولا يجوز إحياؤه من قبل المحيي. وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، يعني إذا أراد المحيي إحياؤه في الأرض الموات عندئذ يكون له هذا الحريم وهذه الحدود، ولا يجوز تجاوز هذه الحدود، يعني في حريم الحائط أو حريم البئر أو حريم الشرب أو حد الطريق أو غير ذلك، هذه الحدود وهذا الحريم إنما يكون إذا كان الحريم في أرض موات، بحيث لولا كونه حريما لهذه الأمور لجاز إحياؤه لأنه في أرض موات. عندئذ يقال لا بد من التقيد بأن لا يكون الإحياء في هذا الحريم. وأما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا، يعني لا حريم لهذه الأملاك المعمورة، واضح. إذا كانت مثلا إلى جانب هذا البئر أو هذا الحائط أو هذا الشرب أو هذا الطريق، إذا كان إلى جانبه دار معمورة أو أرض معمورة أو مزرعة معمورة فيها زرع فيها غرس إلى آخره، كان إلى جانب هذه الأمور أراض معمورة، في هذه الحالة لا إشكال في عدم قابلية هذه الأراضي المعمورة للإحياء، فلا يرد هذا الكلام أنه لا بد أن يلتزم المحيي بأن لا يكون إحياؤه في حريم هذه الأمور، لأن حريم هذه الأمور هي في الحقيقة أراض معمورة لا تملك بالإحياء ولا يجوز إحياؤها أساسا. وفي الحقيقة يحصل تعارض بين صاحب هذا البئر، صاحب هذا الحائط، صاحب هذا الشرب، صاحب هذا الطريق، وبين صاحب الأراضي المعمورة. صاحب الأراضي المعمورة يريد إحياء حريم البئر، وبينما صاحب البئر يريد إحياء حريم هذه الأراضي المعمورة. إذن تقديم أحدهما على الآخر يوجب الترجيح بلا مرجح. وأساساً أصلاً هذه المادامة الأراضي المعمورة حول هذه الأمور لا تكون قابلة للإحياء ولا تكون قابلة للتملك بالإحياء. فرعون لو أحيا أرضاً وغرس في جانبها، طبعاً أحيا أرضاً بإذن الإمام مع الاستئذان من الإمام، بحيث كان إحياؤه يوجب تملكه لهذه الأرض الموات. لو أحيا أرضاً يعني موات وغرس في جانبها، في جانبها أو على حدودها أو إلى جانبها، وغرس في جانبها غرساً تبرز أغصانه إلى المباح، تبرز أغصانه إلى المباح، بحيث أغصان هذا الغرس تسري من الأرض أو من جانب الأرض إلى أراضي مجاورة مباحة، أو تسري عروقه إليه، مو إلا أغصانه، عروق هذه الغروس التي زرعت أو التي غرست إلى جانب الأرض الموات المحيات، عروقها سرت من تحت الأرض إلى أراض مجاورة مباحة. هل في هذه الحالة، السؤال هو هذا، هل يجوز لغير هذا المحيي إحياء تلك الأراضي المباحة المجاورة، أو أنها يعني الأراضي المجاورة التي سرت عروق الغرس إليها أو سرت أغصان الغرس إليها أيضا تكون داخلة في الأرض المحيات، في الأرض الموات التي أحياها ودخلت في ملك المحيي؟ قال أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه، يعني إحياء المباح، إحياء الأرض المباحة، باعتبار أن هذا المقدار الذي سرت العروق إليه والذي برزت الأغصان إليه من الأرض المباحة يكون حريما لهذه الأرض التي أحياها المحيي، فيكون بالتالي ملكا له ولا يجوز التعرض له بالإحياء. الحقيقة يرجع في تشخيص ذلك إلى العرف، العرف يرى أن ما كان إلى جانب الأرض المحيات بحيث سرت الغصون إليه، الأغصان إليه، سرت عروق الغروس إليه، هذا المقدار يكون حريما لهذه الأرض المحيات وبالتالي لا يجوز إحياؤه. لم يكن لغيره إحياؤه ولو حاول، يعني الغير، الإحياء كان للغارس اللي هو المحيي منعه، كان للغارس منعه باعتبار أن الغارس كما يكون مالكا للأرض التي أحياها يكون يملك منع الغير من التعرض لحريم هذه الأرض التي أحياها، وهذا الحريم ليس هو إلا ما سرت عروق الغروس هذه الأرض إليه، ما سرت أغصان غروس هذه الأرض المحيات إليه، هذا يكون حريما لهذه الأرض المحيات. فإذا كان حريما يملك المحيي منع الغير من إحيائها. الشرط الثالث من شروط التملك بالإحياء ألا يسميه، يعني هذا المكان الذي يريد إحياؤه ألا يسميه الشرع مشعرا للعبادة. من الشروط التي دلت عليها الروايات هو أن لا يكون، طبعا هذا المقدار لعله صار اشتباه، مو ما متأكد، من الشروط اللي اتفق الفقهاء على اشتراطه في التملك بالإحياء هو أن لا تكون الأرض التي يريد إحياءها مشعرا للعبادة، يعني محلا لشعائر الله ولعبادة الله، كعرفة ومنى والمشعر، صحراء عرفة، صحراء منى، المشعر الحرام اللي هو يسموه شنو، المزدلفة، هذه الأمكنة أمكنة عبادة، أمكنة تعبد، أمكنة إجراء شعائر الله فيها. ما دامت هذه الأمكنة سماها الشارع مشعرا للعبادة لا يجوز الإحياء فيها، باعتبار أن هذا ينافي مصلحة العبادة، ينافي مصلحة اتخاذها مشعرا للعبادة. واضح؟ تعرف ومنى والمشعر، مشعر الحرام اللي هو المزدلفة. طبعا لا ينبغي التقيد بهذه الأمور الثلاث، بعرفة ومنى والمشعر الحرام، بل مطلق المسجد، المساجد مشاهد أهل البيت، لعله مقابر الأنبياء، كل هذه الأمكنة إذا اتخذت لعبادة الله سبحانه وتعالى بحيث صارت مشعرا للعبادة، هذه الأمكنة لا يجوز تعرض المحيي لها بالإحياء. فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة، دل يعني نص على اختصاصها هذه الأماكن موطنا للعبادة، فالتعرض لتملكها ولو بالإحياء، لأن التعرض لتملكها قد يكون بالشراء، واحد يجي يشتري مسجد، وإن كان المسجد قبل لا يباع، لكن يجي واحد يريد يتملك المسجد بالشراء. في بعض الأحيان يجي يريد يتملك المسجد بماذا؟ بالإحياء. نفترض أن منطقة كبيرة جدا كلها وقفت وصارت مسجدا، يجي واحد في هذه المنطقة الكبيرة، في هذه الأرض الواسعة الكبيرة اللي صارت واتخذت مسجدا، يجي يريد يحيي بيتا، يحيي مزرعة، يحيي مثلا عمارة، يقول فالتعرض لتملكها اللي هو في محل كلام نبيمن يعني بالإحياء، فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة. يا مصلحة، مصلحة اتخاذها محلا للعبادة ومشعرا للعبادة، تفويت لتلك المصلحة. أما لو عمر فيها ما لا يضر، عمر في الأماكن التي اتخذت للعبادة ومشعرا للعبادة، عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها، مو مثلا المسجد 1000 متر هو يجي يأخذ 600 متر من عنده يتخذ ماذا؟ يحييه ويتملكه بالإحياء، هذا يؤدي إلى ضيق محل العبادة، المقدار المتبقي للعبادة. أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا لا يضر يعني لا يكون مفوتا لمصلحة العبادة، لمصلحة كونها مشعر للعبادة. أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها، عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير، مثلا أرض 10,000 متر هو يجي يتخذ 20 متر من عندها أو أقل 10 متر من عندها، غرفة يسوي في غرفة ويحييها ويسكن فيها. عادة 10 أمتار من 10,000 متر هذا مقدار يسير، لا يكون مضرا بهذه الأرض، يعني بمصلحة هذه الأرض وهي اتخاذ هذه الأرض للعبادة، ولا يؤدي إلى ضيق الأرض هذه التي مصلحتها هي اتخاذها للعبادة. عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير يعني كالقليل لم أمنع منه، يقول المحقق الحلي أنا لا أمنع فيما إذا اتخذ أرضا يسيرة للإحياء، هذا بحيث لا يكون مضرا بمصلحة الأرض الواسعة اللي هي تكون اللي هي اتخاذها مشعرا للعبادة ولا يؤدي إلى ضيقها، هذا لا يمنع منه ويجوز فيه الإحياء. طبعا هذا الرأي اللي ذكره المحقق الحلي آخرا، وهو أنه إذا اتخذ أرضا يسيرة أرضا قليلة للإحياء من الأرض الواسعة المتخذة للعبادة هذا يجوز، هذا الرأي على خلاف المشهور. المشهور قال حتى إذا كانت الأرض أرضا يسيرة أراد إحياءها أيضا لا يجوز التعرض لها بالإحياء حتى لو لم تكن مضرة بمصلحة اتخاذ الأرض للعبادة حتى إذا لم تؤدي إلى ضيق الأرض التي اتخذت للعبادة حتى إذا لم تؤدي إلى ضيقها مع ذلك لا يجوز الإحياء فيها. هذا رأي المشهور. الشرط الرابع من شروط التملك بالإحياء أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل. المراد بالإقطاع هو أن يعطي الإمام أن يقطع الإمام ويعطي أرضا لشخص معين أو لجماعة معينين. في هذه الحالة هل يجوز التعرض لهذه الأرض التي أقطعها الإمام لشخص معين أو لجماعة معينين؟ هل يجوز التعرض لها بالإحياء أو لا؟ طبعا إذا لم يجوز التعرض لها بالإحياء بعد لا معنى للتملك بالإحياء، لأن الإحياء أساسا لا يجوز، فالتملك بالإحياء من باب أولى أو تفريعا عليه أيضا لا يكون ممكنا، فلا تتملك بالإحياء. يقول المحقق الحلي إذا كانت الأرض قد أعطاها الإمام، أعطى قطعة معينة من الأرض، أو النبي صلى الله عليه وآله أعطى قطعة معينة من الأرض لشخص معين، في هذه الحالة لا يجوز التعرض لهذه الأرض بالإحياء. قال ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان مواتا خاليا من تحجير. يقول حتى إذا كانت الأرض التي يريد إحياءها أرضا موات خالية من التحجير، المقصود من التحجير سيأتي هو أن يجعل دائر مدائر الأرض حائطا أو يحفر ساقية لهذه الأرض، هذا المقصود بالتحجير اللي هو تهيئة مقدمات الإحياء. يقول إذا كانت الأرض موات وخالية حتى من التحجير، يعني مو فقط أرض غير محياة أرض موات، وإنما أرض خالية حتى من حائط دائر مدائرها، خالية حتى من الساقية التي تجري فيها. يقول إذا كانت الأرض كذلك، ما دام هذه الأرض أقطعها الإمام أو أقطعها النبي صلى الله عليه وآله لشخص معين لا يجوز إحياؤها، كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور. يذكر أمثلة لإقطاع النبي صلى الله عليه وآله بعضا من الأراضي، وبالتالي باعتبار صدق الإقطاع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة في هذه الأراضي، عندئذ الحكم اللي ذكره هو عدم جواز التعرض لها بالإحياء. كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور. الدور هو اسم موضع بالمدينة، واضح، بين ظهراني عمارة الأنصار، هكذا مذكور في الكتب، اسم لموضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار، كأنه هناك عمارة للأنصار، اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار يقال له الدور. المراد أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع تلك البقعة ليتخذها، أقطعها لعبد الله بن مسعود، أقطعها له ليتخذها دورا، واضح، ليتخذها دورا. وأرضا هذا عطف على الدور، يعني كما أقطع النبي الدور وأقطع ماذا؟ أرضا بحضرموت. حضرموت اسم لبلد في الحجاز، واضح، اسم لبلد في الحجاز يسموه حضرموت. النبي صلى الله عليه وآله أقطع أرضا في هذا البلد، يعني في حضرموت، لوائل بن حجر. لوائل بن حجر أقطعه هذه الأرض وأعطاها إياه. وكذا وحضر فرس الزبير، كذلك أقطع النبي صلى الله عليه وآله للزبير حضر فرسه. حضر فرسه يعني مقدار عدو، مقدار عدو الفرس. فإن الفرس جرى حتى قام، يعني وقف، أي عجز عن التقدم. فرمى الزبير بصوته على الأرض لكي للزيادة، يعني حتى تمشي هذه الفرس، فوقع صوته على الأرض. المقدار الذي وقع صوته على الأرض النبي أقطعه للزبير. وحضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا، فإنه يعني اقتطاع النبي أو اقتطاع الإمام، إمام المعصوم، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة. طبعا قد يقال أنه هذا لا يفيد الملك، واضح، يعني النبي عندما يقتطع أرض ويعطيها لشخص معين قد لا يكون هذا موجبا لتملك هذا الشخص. هذا في الحقيقة ليس إشكال، لأن هذا الاقتطاع وإن لم يفيد الملك لكنه يفيد، على الأقل يفيد اختصاصا، حق اختصاص بالنسبة لهذه الأرض لهذا الشخص، وبالتالي حق الاختصاص الثابت لهذا الشخص يكون مانعا من إحياء هذه الأرض، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمات، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء. الشرط الخامس من شروط التملك بالإحياء أن لا يسبق إليه، يعني إلى الموات، سابق بالتحجير. الأرض التي يريد المحيي إحياءها وتملكها بالإحياء يشترط أن تكون أرضا مواتا، لكن في بعض الأحيان الأرض الموات تكون محجرة أو في تعبير محجورة. التحجير يختلف عن الإحياء. الإحياء هو أن يحيي الأرض، يزرع فيها، يبني فيها، ينصب حائطها، ينصب البيبان، ينصب البيبان، ينصب، وهكذا، هذا كله يسمى إحياء. التحجير هو تهيئة مقدمات الإحياء من قبيل نصب المروز، من قبيل نصب الحائط داير مداير هذه الأرض، من قبيل حفر ساقية تجري إلى هذه الأرض. هذه الأفعال، هذه الأعمال التي يعملها المحجر أو الحاجر، هذه في الحقيقة إنما هي مقدمات للإحياء، لأن الإحياء هو الزرع، الإحياء هو الغرس، الإحياء هو البناء، هذه الأفعال تسمى إحياء. أما نصب الحائط، إمرار الساقية، حفر الساقية، هذه مقدمات للإحياء. الأرض التي تملك بالإحياء يشترط فيها أن لا يكون قد سبق إليها يد محجر أو يد حاجر، وإلا إذا كانت الأرض سبقت إليها يد بالتحجير، هذا التحجير يفيد اختصاصا للحاجر، وبالتالي هذا حق الاختصاص أو حق الأولوية الذي ينشأ بسبب التحجير يكون مانعا من تملك هذه الأرض بالنسبة للغير بالإحياء، فإن التحجير يفيد أولوية، يعني حق اختصاص، حق الاختصاص مثل الملك، لكن في هذا الأمر مثل الملك، في هذا الأمر في إمكاني منع الغير من التملك لهذه الأرض، واضح. الأرض التي تكون بسبب التحجير، يعني التحجير أوجب فيها حق اختصاص بالنسبة للحاجر، الحاجر كما يكون مالكا لها في جواز منع الغير من تملكها. حق الاختصاص أيضا يفيده منع الغير من التعرض لها بالإحياء ومن التملك بالإحياء. فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة، يعني التحجير لا يكون مستوجبا لملكية رقبة هذه الأرض، وإنما يكون مفيدا لأولوية أو قل لحق اختصاص، وبالتالي حق الاختصاص كالملك يوجب منع الغير من تملك هذه الأرض بالإحياء. فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة، حتى لو هجم عليه، يعني على هذه الأرض أو هذه الأرض الموات، حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له، يعني منعه، منع هذا الشخص الذي يريد إحياء هذه الأرض، ولو قاهره فأحياها لم يملك. يقول لو فرضنا أنه إجى شخص لهذه الأرض التي حجرها أو أحجرها المحجر أو الحاجر فأحياها بالقوة، قاهره يعني أراد بالقوة إحياء هذه الأرض فأحياها، هل يملك الأرض المحيي أو لا يملكها؟ يقول المحقق أن المحيي لا يملكها، لأن شرط تملك الأرض بالإحياء هو أن لا تسبق يد الغير إلى هذه الأرض بالتحجير، وما دامت سبقت يد الغير لهذه الأرض بالتحجير، هذا التحجير يفيد حق اختصاص مانع من ملكية هذه الأرض بالإحياء. والتحجير الآن هو المحقق يقول شنو المقصود بالتحجير، يقول والتحجير هو أن ينصب عليها، يعني على هذه الأرض، المروزة أو يحوطها بحائط، ينصب حائط حول هذه الأرض، ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة. لو فرضنا أن الحاجر اقتصر على التحجير، يعني أنشأ حائطا حول هذه الأرض أو نصب عليها مروزا وأهمل العمارة، بمعنى أنه لم يعمرها، لم يحييها، وتركها هكذا، يعني ترك الأرض من دون إحياء، لكن الأرض شنو؟ محجرة. في هذه الحالة قد يكون هذا موجب لتفويت المصلحة من هذه الأرض، بمعنى أن هذه الأرض لو كانت خالية لجاء شخص آخر وأحياها، وكان هذا الإحياء لمصلحة الشخص ولمصلحة الآخرين أيضا، للانتفاع في بعض الأحيان للانتفاع بهذه الأرض العامرة. ولذا لكي ندفع ضرر الإهمال، إهمال العمارة، يقول أجبره الإمام على أحد الأمرين. الإمام يجي يجبر هذا الشخص الذي حجر هذه الأرض لكن ترك عمارتها، أجبره الإمام على أحد الأمرين. شنو هن الأمرين؟ إما الإحياء، إما أن يحيي هذه الأرض، يعني يعمرها ببناء أو زرع أو غرس إلى آخره، إما الإحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره، وإما أن يخلي هذه الأرض، بمعنى التخلية شنو المقصود بها؟ إما أن يرفع التحجير، يرفع الحائط اللي أنشأه حولها هتشي. أو لا، يقول أنا هذا الحائط اللي انصبته أترك هذه الأرض بعد ليست محجرة من قبلي، لأنه قد يكون هذا الحائط اللي نصبه يجي شخص محيي آخر يقول له خليه هذا الحائط أنا قد أستفيد من عنده، فمجرد أن ينوي ترك هذه الأرض وترك تحجير هذه الأرض، هذا يستوجب تحقق التخلية بين الأرض وبين الغير، إما الإحياء وإما التخلية بينها وبين غيره، بينها يعني بين الأرض المحجرة وبين غيره، يعني وبين غيره من الأشخاص اللي يريد إحياء هذه الأرض. ولو امتنع أخرجها السلطان امتنع، يعني امتنع من كلا الأمرين، لا أحيا هذه الأرض ولا خلاها ولا خلا بينها وبين غيره، وإنما أبقى الأرض على التحجير. ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها، يعني لئلا تبقى الأرض معطلة وبلا استفادة وبلا انتفاع. ولو بادر إليها من أحياها لم يصح. لو فرضنا طبعا هذه تتمة المسألة، يعني بعد أن أهملها هذا الشخص، أهمل عمارتها، فخاطبه الإمام بأحد الأمرين، إما الإحياء وإما التخلية بينها وبين غيره. في هذه المدة لو فرضنا أنه بادر شخص آخر وأحيا هذه الأرض، والحال أن الأرض شنو؟ تحت يد السلطان، ولأن الأرض في الزمان الذي يخير هذا الشخص بين الإحياء وبين ترك هذه الأرض وبين التخلية، فالأرض عندما تكون تحت يد الإمام، تحت سلطنة الإمام، إجى شخص آخر وأحيا هذه الأرض. في هذه الحالة ولو بادر إليها من أحياها لم يصح، يعني لم يصح الإحياء، ما لم يرفع السلطان يعني الحاكم الشرعي يده، يعني يده عن هذه الأرض، أو يأذن في الإحياء، مو إلا يرفع يده عنها، لا تبقى سلطان تعنيها، لكن يجي واحد يستأذن للإمام يقول له أحيي هذه الأرض، الإمام يأذن له، أو المجتهد يأذن له، يعني الحاكم الشرعي يأذن له، يقول هذا الإذن أيضا كافي، لأنه في بعض الأحيان أصلا في الحقيقة هذا الإذن هو رفع ليد السلطان وليد الحاكم الشرعي عن هذه الأرض، ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء. وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح. الحمى هو اقتطاع مقدار من الأراضي الموات لمصلحة من المصالح، مثلا من قبيل أن ترعى فيها المواشي، أن ترعى في هذه الأراضي مواشي النبي صلى الله عليه وآله. واضح، هذا حمى بعض الأراضي لنفسه. في بعض الأحيان يحمي بعض الأراضي، يعني يقتطع مقدارا من الأراضي الموات للغير، أيضا لمصلحة من المصالح، من قبيل مصلحة رعي الأغنام أو رعي المواشي في تلك الأراضي، يا مواشي ويا أغنام، أغنام ومواشي الغير. وللنبي هذه العملية، يعني اقتطاع بعض الأراضي الموات للنبي لمصلحة نفسه أو لمصلحة الغير، يسمى ماذا؟ يسمى حمى. وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح، كالحمى لنعم الصدقة، النعم التي يراد التصدق بها. في بعض الأحيان النبي يحمي أراض لكي ترعى فيها هذه النعم، كالحمى لنعم الصدقة، ونفس الكلام الحمى لنعم الجزية، وكذا الحمى للنعم الضوال، النعم الضالة. وكذا عندنا، المحقق يقول، وكذا عندنا لإمام الأصل، الإمام المعصوم أيضا له أن يحمي بعضا من الأراضي، يعني يقتطع بعضا من الأراضي الموات لنفسه أو لغيره. يعني يريد يقول أن هذا الحكم ليس من مختصات النبي، وإنما يثبت للإمام المعصوم أيضا، وليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه. غير النبي وغير الإمام المعصوم من باقي أفراد المسلمين ليس له أن يحمي بعض الأراضي الموات لنفسه، هو من باب أولى، إذا لنفسه لم يجوز للغير أيضا لا يجوز، باعتبار أن الأراضي الموات تملك بالإحياء، أما أن يجي مسلم يقتطع هذه الأرض من دون إحياء، يقول هذه الأرض تكون ملكا لي لغرض رعي أغنامي مثلا فيها، هذا لا يجوز، وإن أنه من مختصات النبي والأئمة المعصومين، وليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه، فلو أحياه محيي لم يملكه. قل لو فرضنا أن هذه الأراضي التي اقتطعها النبي لنفسه أو للغير، اقتطعها الإمام المعصوم لنفسه أو للغير، جاء شخص وأحياها، أحياها يعني تصرف فيها بالإحياء، هل يملكها أو لا يملكها المحيي؟ يقول لم يملكها، باعتبار أن هذا الاقتطاع يستوجب، على الأقل يستوجب حق اختصاص، فضلا عن يعني إن لم نقل أنه يستوجب ملكية بالنسبة للنبي أو بالنسبة للإمام المعصوم أو بالنسبة للشخص الذي تقتطع هذه الأراضي له يعني الغير. فلو أحياه محيين لم يملكه ما دام الحمية، ما دام الحما مستمرا، ما دام الحما مستمر، هذا الحما يفيد حق اختصاص للنبي أو للمعصوم أو لشخص آخر إذا اقتطعها النبي أو المعصوم لذاك الشخص، يفيد حق اختصاص له، فإذا أفاد حق اختصاص الإحياء لا يوجب التملك في بالنسبة للأرض التي ثبت فيها حق الاختصاص. وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة، مثلا مصلحة رعي أغنام النبي أو رعي أغنام الإمام عليه السلام، فزالت. افترض أن الشخص يجي يشوف أن تلك الأغنام التي كانت، التي أغنام النبي أو أغنام الإمام المعصوم التي اقتطع النبي بعض الأراضي الموات لرعيها، راحت وصارت ترعى في أراضي أخرى، بحيث بقت هذه الأراضي بلا رعي أغنام، بحيث زالت هذه المصلحة، هل يجوز نقض هذا الحما؟ هل يجوز إحياء هذه الأرض ونقض هذا الحما أو لا؟ وهل تتملك الأرض بالإحياء وبهذا النقض أو لا؟ يقول: وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت، زالت تلك المصلحة. مثلا رأى هذا الشخص أن تلك الأغنام اللي كانت ترعى في هذه الأرض صارت ترعى في أرض أخرى، جاز نقضه. أو مثلا أنشأها، اقتطعها النبي لغرض رعي الأغنام، فصارت هذه الأرض بلا علف، بلا علف، بحيث رعي الأغنام هنا بعد ما يكون ما يمكن أن يتم هنا، باعتبار أن هذه الأرض صارت أرضا بلا علف. فزال أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت، جاز نقضه يعني وإحياء تلك الأرض. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة، يعني فقط ما يحميه النبي، مو ما حماه الإمام، ما يحميه النبي خاصة لا يجوز نقضه، لأن حماه كالنص، كما أن النص الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز الاجتهاد في مقابله، ولا يكون مؤقتا بزمان دون زمان، وإنما يكون دائما إلى آخر الدهر مثلا، ولا يجوز الاجتهاد في مقابل هذا النص، كذلك الحما يكون كالنص، بمعنى أن النبي إذا اقتطع أرضا من الأراضي الموات لرعي أغنامه مثلا، حتى إذا أحرز شخص، إذا أحرز محيي أن هذه المصلحة زالت، مع ذلك ما دام في زمان الحما، طبعا إذا كان الحما في زمان معين، إذا كان الحما دائميا أيضا ما دام الحمى دائمي أو في زمان معين لا يجوز التعرض لهذه الأرض بالإحياء في ذاك الزمان المعين إذا كان مقيد بزمان معين، أو إلى الأبد إذا لم يكن الحمى مقيدا بزمان معين. وقيل ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة، يعني في مقابل ما يحميه الإمام، ما يحميه النبي أكفت حكم خاص به، وهو شنو؟ لا يجوز نقضه لأن حماه يعني حما النبي كالنص، وكما لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص كذلك لا يجوز نقض الحما الذي هو كالناس، حتى إذا أحرز أن مصلحة هذا الحما قد زالت. هذا كله في الطرف الأول من الأطراف الأربعة المرتبطة بكتاب الإحياء، وهو تقسيم الأرض إلى عامرة وموات. الطرف الثاني من الأطراف الأربعة المندرجة تحت كتاب الإحياء أحياء الموات هو في كيفية الإحياء. قال والمرجع فيه إلى العرف. الإحياء مفهوم عرفي ليس مفهوما عقليا، حتى يتدخل العقل لتشخيص حدوده وتشخيص تعريفه وتشخيص مفهومه، وإنما هو مفهوم عرفي يرجع إلى العرف في تشخيصه. والمرجع فيه، ولذا إذا كان المرجع هو العرف لا يكون المفهوم العرفي دقيقا، وإنما يكون يعني يتبع في تشخيص مفهومه إلى العرف، والعرف دائما يتحمل تشخيصه الزيادة والنقيصة الكثرة والقلة إلى آخره. والمرجع فيه يعني في كيفية الإحياء أو في الإحياء إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة. لا عندنا نصوص من قبل الشارع في كيفية إحياء الأرض الموات، أنه الإحياء يكون بالبناء أو يكون بالزرع أو يكون بالغرس إلى غير ذلك. ما عندنا نصوص شرعية تحدد مفهوم الإحياء، ولا عندنا نصوص لغوية يعني من قبل أصحاب اللغة علماء اللغة، أيضا ليس هناك نصوص لغوية تحدد مفهوم الإحياء، تشخص حقيقة الإحياء، تشخص تعريف الإحياء، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف. متى ما قال العرف وصدق العرف أن هذا ينطبق عليه إحياء الأرض الموات هذا يكون موجبا للتملك. وقد عرف أنه إذا قصد سكن أرض، أرض موات قصد السكن فيها، فيجي طبيعة أن هذه الأرض الموات يجي يبنيها، فأحاط يعني أحاط بحائط دائر مدائر حول هذه الأرض، ولو بخشب، ولا الحائط يكون شنو؟ بحجر، بتراب، بجص إلى آخره، فأحاط ولو بخشب أو قصب، لا يشترط أن يكون خشب، حتى خشب هم ماكو داعي، قصب يحيط حولها بقصب، وسقف، لأنه الدار مأخوذ فيها أن يكون لها حائط ويكون لها ماذا؟ سقف فوقها، وسقف مما يمكن سكناه سمي أحياء. الأحياء لا يشترط فيه أن يتخذ حجرا في السقف أو في الحائط، حتى إذا اتخذ خشبا في السقف أو الحائط، بل اتخذ قصبا للسقف أو للحائط هذا يسمى أيضا إحياء، وتسمى هذه الأرض أرض اتخذت للسكنة، وبالتالي تكون مملوكة للمحيين، مما يمكن سكناه سمي إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة، يعني قصد إنشاء حظيرة في هذه الأرض، يعني حظيرة للغنم مثلا لسكن الغنم فيها، أو حظيرة لجمع الحطب في تلك الحظيرة أو حظيرة لتجفيف الثمار، لأنه في بعض الأحيان تتخذ حظائر لجمع الثمار التي تقتطف من الأشجار أو من النخيل، هذه أيضا تسمى حظيرة. وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف، أيضا هذا يكون موجبا لتحقق الإحياء. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحظيرة المتخذة للغنم أو لجمع الحطب أو لتجفيف الثمار لم يؤخذ في مفهومها العرفي إنشاء السقف فوقها، بخلاف الدار، بخلاف البيت، وإنما يكفي في الحظائر إنشاء حائط لها، إنشاء غرف في داخل هذه الحظائر. وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف، هذا يسمى عرفان إحياء. وليس تعليق الباب شرطا لا في الحظائر ولا في الدار التي يراد السكن فيها. إنشاء الباب، تعليق الباب على الحظائر أو على البيت الذي يريد سكنه، هذا ليس شرطا، لأن الباب قد، لأن الدار أو الحظائر قد تصدق عرفا حتى إذا لم يكن لها باب. وليس تعليق الباب شرطا يعني في صدق الإحياء، في صدق الإحياء. ولو قصد الزراعة هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.